السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الثامن والأخير.
بلده مكة زيادة طيب. أين؟ نعم. رقم الأول. أيوه نعم.
نبي بإقرأ وأرسل في المدثر وبلد مكة وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكفر وثيابك فطهر والرسل فاهجر ولا تأمن تستكبر.
اكتب عليها تعليق عليها تحت. نعم.
ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكفر عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي أعمالك من الشرك. والرسل فاهجر الرسل الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الضروري رحمه الله: سبب نزول هذه الآية للمسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ما داهم الله نصف الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقرت المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه. ودينه باطل وهذا دينه. لا خير إلا دلت أمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويرضاه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين من الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت.
ما عندك زيادة هنا؟
والدليل على قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنك
في صف ولا ما في؟ نعم نجي عليها للشرح.
والدليل على قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: انك ميت وانهم ميتون. ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. والناس اذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: انها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى. وقوله تعالى: والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. وبعد البعث حاسدون ومجزيون ومجزيون باعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى:
مكتوب عندك هذا. ومن كذب بالبعث كفر. عندكم ها؟ نعم.
ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل فلا وربي لتبعثن فيما لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وارسل الله جميع المسلمين مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: ارسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وهو نوح عليه السلام. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعد الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد كفرة الطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز فيه العبد حده من معبود أو مشروع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعمله الصلاة وذروة جنانه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأصل الثالث من هذه الرسالة، من هذه الأصول الثلاثة، تتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرها الشيخ رحمه الله. حقيقة هذا الأصل يعني قد يسأل البعض ويعترض، واعترض بعض أهل الاعتراض وبعض أهل الشغب اعترضوا في هذا الأصل على الإمام محمد رحمه الله، لأن هذه الأصول صدرها بقوله، ماذا قال في أول هذه الأصول؟ اعلم رحمك الله أنه خلل المسائل أنا بالأصول أوجبها على كل مسلم ومسلمة. فقالوا: هل فعلا يجب على المسلم وعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يعرف ما ذكره الإمام هنا، ما مضى في الأصل الأول وما مضى في الأصل الثاني؟ لا شك أنها من الأمور الواجبة على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يعرفها معرفة كما ذكرها. لكن هل ما ذكره في هذا الأصل عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ابن فلان وابن فلان وابن فلان وابن فلان وأنه من كذا وأنه عاش كذا وأنه مات يوم كذا وفرضت عليه الشرائع في كذا وهاجر إلى كذا وعاش كذا ومات كذا؟ هل هذه الأمور فعلا واجبة بحيث أنها تكون يعني حتمية، حتمية الوجوب في معرفتها؟ فمن لم يعرفها فإنه مقصر في هذه الأصول الثلاثة، وهي التي يسأل عنها. ذكرها أيضا أن هذه الثلاثة إيش هي التي يسأل عنها في قبره. فما الجواب؟ هل هذا الأصل الثالث يقابل في وجوب المعرفة ووجوب العلم على ما ذكره الإمام الأصل الثاني والأصل الأول؟ تذكرون الأول والثاني ولا ما تذكرونه؟ الأصل الأول ما هو؟ معرفة الله عز وجل، معرفة التوحيد ومعرفة حقه سبحانه وتعالى. والثاني معرفة دين الإسلام، الأدلة الشرعية، وبدأها قطعا قضايا التوحيد، أركان الإيمان، أركان الإسلام. هذه أمور واجبة على كل مسلم. أقول هل الأصل الثالث وما ذكره فيه يقابل هذه الأصول من حيث وجوب المعرفة وحتمية المعرفة؟ وإلا فيكون المسلم والمؤمن مقصرا في دينه وإسلامه وإيمانه. أجيبه، أنا أسأل، تفضل. ما سمعت. لا، أنا أقول الأشياء اللي ذكرها الإمام هنا، ها؟ بلده مكة وهاجر إلى كذا وعاش كذا ومات كذا وأرسل بكذا ونبئ بكذا، وهذه الفريضة فرضت عليه في مكة وهذه في المدينة. هذا التفصيل يعني هل يجب أن نعرفه؟ يجب. نعم، يجب أن نعرفها. أيوه، نسمع. أجيبه. أنتم كلكم أول مرة يقرأ الأصول الثلاثة؟ ما قرأت قبل؟ أجيبوا على هذا، إذا ما تعرفون جاوبوا عنها، هذا معروف الجواب. أول مرة. أنا ما بيمكن بما تعتقد أنت. أنت صدرت قولك بيمكن. نعرف شيئا عن سيرته. لا يجي. لازم يعرف نبيه. تفضل. أخانا سؤالي واضح. أنا قلت يعني هل هذه الأمور التي ذكرها هنا في هذا الفصل تقابل ما ذكره في الأصلين الأولين؟ نعم، يجي. أنت تقول لا يجي. نسمع.
أصول الثلاثة بس خلها. جزاك الله خير، بارك الله، رحمك الله.
الحق أنه لا يجي. هذا التفصيل الذي ذكره الإمام رحمه الله لا يريد وجوبه على كل مسلم ومسلمة كما هو الأمر في الأصل الأول وفي الأصل الثاني، ولكن مراد الإمام رحمه الله الزيادة في التعريف. الواجب أو الحد والقدر الواجب هو الإيمان الجازم والاعتقاد الذي لا ريب ولا شك فيه بأنه النبي المرسل الذي أرسله الله عز وجل للناس كافة، وأن أحدا لا يسعه الخروج على طاعته صلى الله عليه وسلم، وأنه تجب طاعته، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه لا نبي بعده. هذا هو الحد الواجب والقدر الواجب. أما هذه الزيادات هو ذكرها رحمه الله وهو يعلم حق العلم ويعرف هذا جيدا، وقد ذكره في مصنفات كثيرة جدا أن هذا التفصيل. إذن ما هي العلة ولماذا ذكر هذه التفصيلات؟ لأنها تزيد من حب الشخص وحب المسلم والمؤمن لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان إذا أحب شخصا أحب أن يتعرف عليه وعلى أحواله الخاصة. لذلك الواحد منا مثلا الآن نحن نعرف أننا نحب الشيخ مثلا عبد العزيز بن باز، فلذلك الواحد منا إذا جلس في مجلس وتحدث فيه عن الشيخ ويعرف خصوصية من خصوصيات الشيخ، يعرف خبر خاص عن الشيخ، سارع وبادر به، لأنه معرفة الخصوصيات ومعرفة الدقائق ومعرفة التفاصيل تنم عن إيش؟ عن محبة. لذلك كل واحد يحاول أن يعرف إيش بعض خصوصية، يقول عنده كذا أولاد عنده، ونفرح بهذا ولا ما نفرح؟ لكن إذا جاء واحد مبتدع قالوا عنده كذا من الأولاد، لا يجد الإنسان في قلبه التفاتا إلى معرفة الأمور الخاصة والتفصيلية الدقيقة لمن لا يحبهم. إذن معرفة التفاصيل هي سبيل زيادة إيش؟ حب المسلم وحب المؤمن لنبيه صلى الله عليه وسلم. وحبه إيمان، وحبه واجب، بل يجب في حبه عليه الصلاة والسلام أن يحب أكثر من حبنا لأنفسنا، وأكثر من حبنا لأولادنا وأهلنا وأقاربنا وعشيرتنا وأموالنا. يجب أن نحبه عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك جميعا. لذلك الإمام هنا رحمه الله ذكر هذه النصوص. والحقيقة هذا الأصل يعني عندما شاغب بعض أهل الشغب قبحهم الله، وهذا شأنهم مع أهل السنة دائما، حاول يقلل الشأن من أهمية هذا الأصل، وأن هذا الأصل جملة وتفصيلا لا يعد من الأمور الواجبة. فالإنسان يقول إذا عرف الله عز وجل وعرف حقوقه وأداها وعرف دينه والتزم الشرع والدين فإنه إيش؟ يكفيه. نحن نقول هم ذكروا أيضا، بعضهم ذكر أنه قال معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة وليست غاية، لأنه قد يكون النبي غير محمد صلى الله عليه وسلم، فالأمر الغاية يقول هي طاعة الله عز وجل والالتزام بشرعه سبحانه وتعالى، وهذه تتحصل من الأصل الأول والأصل الثاني. نحن نقول نعم صحيح، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه وسلم والوسيلة لمعرفة الدين، لكن نقول يعني هذه الوسيلة وهذا الأصل وهو الأصل الثالث هو أعظم الأصول جميعا، لأنه لا سبيل إلى معرفة الأصل الأول ولا سبيل إلى معرفة الأصل الثاني إلا بمعرفة الأصل الثالث. فطريقك إلى الأصل الأول وطريقك إلى الأصل الثاني هو الأصل الثالث. لذلك هو من الأهمية بمكان عظيم لا شك. لا طريق لعبادة الله عز وجل إلا طريق من؟ إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. أبى الله عز وجل أن يقبل طريقا وأن يقبل طاعة وأن يقبل عبادة إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. فلا وصول ولا بلوغ للأصل الأول والثاني إلا بمعرفة الأصل. لذلك حقه التقديم. نرد على هؤلاء نقول الأصل الثالث حقه أن يجعل إيش؟ الأصل الأول. لكن ما جعله الإمام رحمه الله ما جعل الأصل الثالث هو الأول حتى لا يظن أو لا يظن بعض الناس أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي الغاية وأن معرفة النبي أهم من معرفة الله عز وجل أو أن مقام النبوة أعظم. لا لا شك إحنا عندنا مقام الألوهية ومقام الدين هي الغاية، لذلك قدم الغايات على إيش؟ على الوسيلة، لكن هذه الوسيلة لها أهمية عظيمة جدا في سبيل معرفة هذه الغايات، وهي معرفة الله عز وجل ومعرفة دينه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لذلك التهاون في هذا الأصل ليس أمرا هينا أبدا، بل نقول لا يصل الإنسان إلى تحقيق الأصل الأول والثاني إلا عن طريق الأصل الثالث. فالأهمية واضحة، نعم أهمية واضحة وعظيمة جدا، وهذه التفاصيل كما قلت تزيد في محبة العبد ومحبة المسلم لنبيه عليه الصلاة والسلام، والمحبة غاية عظيمة وأصل عظيم من أصول ديننا نحو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني يجب علينا أن نعرفه ونعرف اسمه. طبعا أعظم أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد، وهو يعني ما سماه الله سبحانه وتعالى به، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكذلك من أعظم أسمائه أحمد، وهو أيضا جاء ذكره في كتاب ربنا عز وجل على لسان عيسى كما ذكر الله عز وجل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن أسمائه الحاشي، ومن أسمائه الماحي، ومن أسمائه الفرق بين الناس، ومن أسمائه المقفي الخاتم، وهو أيضا يسمى بخاتم النبيين، يسمى بنبي الملحمة ونبي الرحمة، أسماء كثيرة جدا يعني سمي وسمى نفسه وذكرها صلى الله عليه وسلم، وبعضها ذكرها ربنا عز وجل. فنعرف هذه الأسماء ونعرف الأوصاف المتعلقة بهذه الأسماء، وعلى الأخص ما هو وما يدل عليه خاتم النبيين أن الله عز وجل أرسله خاتم للأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده ولا شرع بعده ولا وحي بعده ولا تغيير لشرعه ولا سعة لأحد الخروج عن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول في نسبه أنه هو ابن عبد الله بن عبد المطلب، وعبد المطلب لقب ما هو اسم، اسم عبد المطلب شيبة، وكان العرب يسمونه بشيبة كثيرا لأنها من باب التفاؤل حتى يبلغ في عمره مبلغ الشيب، يعني يكبر يعيش إلى مرحلة الشيخوخة، نعم، فكانوا يسمون بهذا الاسم كثيرا. فعبد المطلب اسمه الحقيقي شيبة، ما هو عبد المطلب، وهذا لقب لقبه به بعضهم، كانوا يظنونه أنه عبدا لأبيه حيث كان معهم، وهو ابن هاشم، وهاشم أيضا من قريش، يقول وقريش من العرب، بل هي من خيرة العرب ومن أعلى العرب وأوسط العرب كما ذكر ذلك النساب وأهل السير في كتبهم. والعرب جميعا من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، العرب الموجودون الآن هم من ذرية أو من ذلك العصر هم من ذرية إسماعيل. العرب قسمهم أهل التاريخ إلى قسمين، العرب العاربة والعرب المستعربة. طبعا العرب اللي هم أصول بادوا وانتهوا أفناهم الله عز وجل، وأما العرب المستعربة فهم من ذرية إسماعيل، وبعضهم يقسمهم إلى قسمين، إلى عدنان وإلى قحطان، والبعض يرى أن قحطان ما هم من ذرية إسماعيل، والبعض والأكثر على أن حتى قحطان هم من ذرية إسماعيل. فينتهي العرب جميعا إلى في نسبهم إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر أي عاش نبينا صلى الله عليه وسلم 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 بعد النبوة، أي مارس النبوة والرسالة مدة 23 سنة. وهذه حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأصل في النبوة أنها لا تكون إلا بعد الأربعين، إلا ما خص الله عز وجل به نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم، فإنه أوتي النبوة قبل ذلك. يقول: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وهنا يفرق العلماء بين النبوة وبين الرسالة، أو بين النبي وبين الرسول، وهذا هو موضوعنا، لكن نحن فقط نبين يعني الفرق اللغوي بين النبوة وبين الرسالة حتى نعرف لما قال نبئ ولما قال اقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ أي أتاه نبأ السماء، وهذا أول لقاء بين نبينا وبين جبريل عليه الصلاة والسلام عندما كان يتحنث في غار حراء، فقال له اقرأ، وهذا أول نزول جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا نبئ أي أنه أتاه نبأ السماء، وأن الله عز وجل نباه أي رفعه عن جميع الخلق والبشر. فالنبوة من النبأ وجاءه نبأ السماء، والنبوة من النبوة، والنبوة أي الارتفاع والعلو والسمو والفضل والاصطفاء والاختيار، والله عز وجل قد اصطفاه من ذلك اليوم عندما بعث له وأرسل إليه جبريل، فقد اصطفاه ورفعه واختاره سبحانه وتعالى عن غيره من الخلق والبشر. فأول ما نزل عليه جبريل بصورة اقرأ، ثم بعد أن مكث يسيرا، وهذه الفترة يعني كانت يسيرة جدا، ورجع إلى بيته خائفا يقول: دثروني وزملوني ولحفوني. المدثر معناه الملتحف، من يعني عظم شأن ما لقيه وما شعر به من اتصال جبريل عليه الصلاة والسلام بنبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله عز وجل له: يا أيها المدثر قم فأنذر. ويقول هنا كانت الرسالة. والحقيقة هذا التفريق بين النبوة وبين الرسالة مبعثها وأصلها هو ما اشتهر على ألسنة كثير من أهل العلم، وذكره العلماء كثيرا، يذكرون أن النبي هو الذي يوحى أو يوحى الله عز وجل إليه ولا يؤمر بالتبليغ، وإذا أمر بالتبليغ فإنه يكون رسولا. فالرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، كقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، أمر بالتبليغ. وأما النبي يقولون فهو الذي يوحى إليه أو يوحى الله عز وجل إليه ولا يأمره بالتبليغ، غير مأمور بأن يبلغ. الحقيقة هذا أساس هذه الكلمة، وهذه الكلمة قطعا شيخ الإسلام رحمه الله له ملاحظات عليها وله انتقادات واستدراك على هذا الكلام، لأن هذا القول يعني وإن كان شائعا بين أهل العلم، ونقرأ هذا كثير في كتب أهل العلم قديما وحديثا، وهو أمر مؤسف حقيقة. يعني كون الإنسان يعتقد أنه النبي الله عز وجل يرسل له جبريل ويأتيه نبأ السماء ويأتيه خبر السماء، ثم يؤتيه الله عز وجل وحيا وعلما عظيما، ثم لا يؤمر بالتبليغ، يعني لا يبلغ ويكتم هذا العلم لنفسه، ثم يموت ثم يدفن ويدفن معه ذلك العلم. إذن إيش العلة؟ ما هي الحكمة من النبوة؟ ليش اصطفاه الله عز وجل؟ ليش أرسل له جبريل؟ ليش أعطاه العلم حتى ما يبلغ؟ لذلك يعني نصوص كثيرة جدا تدل على أن الأنبياء يبلغون، بل مأمورون. عندنا نحن نعتقد أن العالم إذا كتم علما عقبه الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الأمر ما هو سهل، فكتم العلم ليس أمرا هينا، إذا كان محرما وحرمه الله عز وجل على العلماء، فمن باب أولى التحريم على من؟ على الأنبياء لا شك، فأتاهم الله عز وجل علما عظيما. لكن أقول هذا التفريق لما شاع من أهل العلم وقطعا الملاحظات عليها كثيرة جدا، بل يجب الاعتقاد الجازم بأن الأنبياء يبلغون والرسل أيضا يبلغ، وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، فالرسول مرسل والنبي مرسل، والإرسال والرسالة والرسول لا تقال هذه الكلمات ولا مدلول لها إلا إذا حمل رسالة من الله عز وجل المرسل إلى المرسلين إليه، يعني بلغ، لا تكون الرسالة إلا بمعنى إيش؟ إلا بمعنى حمل الرسالة وأداء الرسالة، فأنت رسولك من ترسله برسالة أو بأمر أو بفعل أو بقضاء حاجة إلى قوم أو إلى شخص آخر، فإذا أداها كان هو الرسول وإلا فليس برسول، ما تصح الرسالة إلا بأداء الرسالة والأمانة والدعوة والتبليغ، وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، فالله عز وجل أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، وأقول ما هو يعني لا نريد أن نطيل في هذا، لكن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا فرق بين النبي والرسول في مسألة التبليغ وأداء الرسالة، فالكل يبلغ، بل يجب عليه التبليغ ويجب عليه أن يؤدي رسالة الله عز وجل، ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن الأنبياء جميعا بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده، جميع الأنبياء وجميع المرسلين، نعم، سواء من استجاب الناس له أو من لم يستجب له الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن الأنبياء يأتون يوم القيامة، يأتي النبي ومعه الرهط، من الرهط؟ الأتباع، كيف تبعوه إلا إذا كان قد إيش؟ قد بلغه، نعم، فالأنبياء يبلغون، بل يجب عليهم التبليغ ولا يختلفون في ذلك عمن عن المرسلين أبدا، الكل يبلغ. ثم قال وبلده مكة، وفي الزيادة وهاجر إلى المدينة، هذه الزيادات احنا مرت معنا يعني الحقيقة سقط كثير أو تغيير كثير، مع أن الرسالة كلها عبارة عن إيش؟ عن وريقات. وأيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفاته في القرن الثالث عشر الهجري 1206، إذا كان في مثل هذا القرن ووريقات قليلة جدا وإلى أن وصلتنا الآن وفي تغييرات كثيرة جدا، فما بالك بإيش بالرسائل القديمة عندما كانت الوسائل أقل، وبعدين الرسائل إيش العظيمة. لذلك ما نستغرب إذا وجدنا دسيسة ووجدنا زيادة ووجدنا حذف ووجدنا صف في كتب إيش في كتب المتقدمين، هذه ما لها إلا 200-250-300 سنة، وشفتم الآن إيش التغيير والصق والحذف والزيادات والنقص التي فيها، وهي عبارة عن وريقات قليلة جدا. لذلك يعني الرسائل العلمية بحاجة إلى إيش؟ بحاجة إلى خدمة وبحاجة إلى تحقيق حقيقة. يقول بلده مكة، وهذه كانت أحب البلاد إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك من تمام محبة نبينا عليه الصلاة والسلام حب إيش؟ حب مكة. الإنسان إذا حب إنسان حب إيش؟ حب ما يحبه ذلك الإنسان، محبوبات المحبوب يجب أن إيش؟ أن تحب، وما يكرهه المحبوب يجب أن إيش؟ هذا من تمام الحب، فمن أحب أحدا أحب بلده وأحب ما يحبه وأحب ما يحب أكله وشربه أيضا، وأحب لباسه وأحب هيئته وأحب طاعته، نعم، هذه من مكملات المحبة. ثم هاجر إلى المدينة، والهجرة كانت بأمر الله عز وجل وليست باختياره كما هو اعتقاد كثير من الناس. ثم بعثه الله عز وجل، والمقصد من النبوة والرسالة هي بعثته بالإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وهذه دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر الدليل على ذلك في قوله يا أيها المدثر الذي مرت معنا، وقول الله عز وجل وربك فكبر، أي تعظيم الله عز وجل بالتوحيد لأن الناس كانوا يعظمون غير الله عز وجل التعظيم الواجب لله سبحانه وتعالى في مكة وما حولها. فالله عز وجل قال وربك فكبر، أي لا تجعل شيئا في التعظيم والتكبير مساويا لمن لله عز وجل. ذلك الله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، لا إله إلا هو. وهذا هو الأمر بالتوحيد، وربك فكبر أي عظمه ووحده في ذلك التعظيم وذلك التكبير. وهذا توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وثيابك فطهر أي الأعمال، ما المراد فقط الثياب الحسية؟ مرادة هذه لا شك هذه تدخل، لكن العموم هنا عموم تطهير الأعمال من الشرك ومن الوثنيات ومن عبادة غير الله عز وجل، لأن العمل يسمى ثيابا ويسمى لباسا في شرع الله عز وجل، كما قال عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى ذلك خير، العمل الاتقاء من الله عز وجل. ثم أمره الله عز وجل بالرجز فهجر، وهي هجر الأصنام وهجر أهلها وهجر أماكنها ومواطنها. لذلك ترك وغادر الناس وهاجر مكة لأجل هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ومعنى قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، يعظمه بالتوحيد كما ذكرنا. والرجل الأصنام فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وأهلها وتبرع منها اقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أخذ على هذا دعوة إلى التوحيد فترة هذه السنوات العشر التي ذكرها يدعو إلى التوحيد. ثم بعد يعني ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والضيق والأذى العظيم أكرمه الله عز وجل بكرامة عظيمة وهي العروج والمعراج إلى السماء، فعرج الله عز وجل به إلى السماوات العلى. والمعراج يعني قصتها معروفة ونعتقدها ونؤمن بها إيمانا جازما. وصحبه في هذا المعراج من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى جبريل عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى المقام الأخير، ثم عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا في السماء الأولى كما يذكر أهل السير التقى بآدم، وفي السماء الثانية التقى بيحيى وعيسى عليه الصلاة والسلام، وفي الثالثة التقى بيوسف صلى الله عليه وسلم، وفي الرابعة بإدريس، وفي الخامسة بهارون، السادسة بموسى عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور يعني لا نظن ولا نعتقد أنها قد تكون من باب التفضيل، ولكن نحن نعتقد لا شك المفاضلة بين الأنبياء وبين الرسل هذا أمر وارد، ولكن أقول يعني هذه المقامات قد تكون يعني يحيى مثلا ما هو أفضل من آدم، مستحيل مع آدم في السماء الأولى ويحيى في السماء إيش السماء الثانية، وكذلك إدريس ما هو أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام لا شك، ونجزم يعني نؤمن بهذا إيمان جازم، ولكن نقول التفضيل موجود وأصل التفضيل موجود، لكن وجود الأنبياء بهذا الترتيب ليس دليلا على التفضيل في هذا الترتيب أبدا، لكن التفضيل يعرف بآيات أخرى وبنصوص أخرى. ثم في السماء السابعة التقى بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدد الملائكة العظيم الذي يدخلونه في كل يوم ولا يعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة. هذا دليل على عظم إيش جند الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ثم توقف جبريل وعرج بنبينا صلى الله عليه وسلم واعتلى إلى سدرة المنتهى، وهناك طبعا كان من الله عز وجل كلمه كفاحا كلمه مباشرة وفرض عليه الصلاة في ذلك المقام العظيم. وهذا بيان لعظم منزلة الصلاة، ونعرف أن الصلاة فرضت كم 50 صلاة، ثم في نزوله نزل بها عليه الصلاة والسلام، ولكن رجعه من كان يراجعه موسى صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني موسى له فضل في هذا لا شك عظيم، انه قال انا جربت الناس وكذا، ارجع الى ربك تساله ايش، اساله التخفيف. وفعلا الانسان يتخيل الان لو كانت علينا 50 صلاه في اليوم كان الامر ايش، في مشقه ولا ما في؟ لا شك فيها مشقه. ففي اخر المطاف جعلها الله عز وجل 50 في الأجر، تكريم من الله عز وجل وتكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك: ثم وبعدها أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، أي الهجرة ومفارقة الشرك، وهذه العلة منها أن الأذى كثر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، وإذا قريش اشتد، لذلك أمره الله عز وجل بالهجرة. والغاية من الهجرة تعليم الناس مفارقة مواطن الشرك وأهل الشرك، تحقيقا للولاء والبراء في دين الله عز وجل. وأحب البلاد إليه مكة، عشيرته في مكة، أهله في مكة، حبه لمكة، قلبه في مكة، معلق متعلق بمكة. قال اهجر. تعليم لمن؟ الله عز وجل لا يخاف على نبيه من الفتنة، يعني هل يضر نبينا قربه من المشركين والشرك؟ لا، إيمانه بلغ أعلى درجات اليقين لا شك. لكن تعليم لمن؟ تعليم للأمة بهجر مواطن الشرك ومواطن الفتنة ومواطن الإيذاء إذا كان بسبب دين الله عز وجل. ففارق الأهل وفارق الوطن إلى حيث مكنه الله عز وجل وأظهر دينه وأعلى أمره سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لذلك يقول الإمام هنا يشير إلى هذه، يقول: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والهجرة قطعا يعني أيضا قصتها معروفة والعبر فيها كثيرة، ليس هذا موضعها، لكن هاجر ومعه أبو بكر الصديق، ومكث قبل الهجرة 3 أيام بلياليها في غار في جبل ثور، وكانوا يبحثون عنه كثيرا، ولكن كما يعني حتى أنهم وصلوا إلى فوة وإلى رأس الغار، حتى يقول أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى قدميه ولا نعليه لا يشت أبصرنا. فقال له: لا تحسن يا أبا بكر، ما ظنك بإذن الله؟ هذه مكرمة عظيمة جدا، ومنقبة لمن؟ لأبي بكر، خلاف ما تظنه الرافضة الشيعة قبحهم الله. فهم جعلوا هذه المنقبة، وهي هجرة أبي بكر مع نبينا، جعلوها من إيش؟ من المثالب ومن المطاعن في دين أبي بكر ودليل كفره ونفاقه. الهجرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم نحن نعدها منقبة لأبي بكر، والرافضة تعدها من المثالب ومن الأدلة على نفاق أبي بكر وعلى كفر أبي بكر قبحهم الله وقبح مذاهبهم. الشاهد: الهجرة باقية، والهجرة كما ذكرت هنا قطعا قبل الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أنه كثير من الصحابة هاجروا إلى الحبشة ومكثوا، وبعضهم رجع وبعضهم مكث، حتى هاجر النبي إلى المدينة فرجعوا من الحبشة إلى المدينة إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلة والغاية والحكمة من الهجرة هو حفظ وصيانة الدين والعقيدة. تخاف على دينك، تخاف على دينك وتصون دينك وتصون عقيدتك، فتهجر الموضع الذي يكثر فيه الفتنة وقد تفتتن في دين الله عز وجل، فتهجر هذا المكان إلى حيث عافاك الله عز وجل، وإلى المكان الذي عافاه الله عز وجل من ذلك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السعيد من جنب الفتنة. وأعظم الفتنة ما كان يتعلق بدين الإنسان وعقيدته. هنا نقارن بين هذه الحقيقة وبين ما يفعله الناس في هذا الزمان. اليوم الناس يعني تنظر بلهفة عظيمة إلى حلول هذه العطلة الصيفية التي نحن على أبوابها، ولعل بعضكم دخل بها وولجها، يعني يتلهفون إلى مجيء هذه العطلة ليسافر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر وبلد الشرك وبلد الأوثان. شوف كيف انقلبت، سبحان الله، المفاهيم انقلبت. ليش تهاجر يا عبد الله؟ ليش تسافر وهو يدفع الأموال؟ يدفع الأموال، ها، ويظل سنة كاملة يجمع المال لأجل هذه الهجرة. لماذا تهاجر؟ إلى أين تهاجر؟ قال إلى بلد الكفر وإلى بلد الشرك. لماذا؟ قال للسياحة. سبحانك ربي. يسافر لأجل إيش؟ وأين مكان السياحة؟ مكان الفتنة. يختلط بالكفار، يرى الشرك، ها، يخالط الشرك والمشركين ويشاركهم في بلادهم وطعامهم ومواطنهم وأماكنهم، كل ذلك باسم السياحة. وهذا لا شك أقول انقلاب يعني وقلب للمفاهيم وللحكم الشرعية في دين الله عز وجل. معروف السفر إلى بلاد المشركين لها شروط: أن يكون صاحب عقيدة، ولا يخاف على عبادته، وأن يظهر دينه، وأن يكون في سبب، ما مرض إلا تجارة وإلا كذا وإلا دراسة. أما بلا سبب مجرد السياحة فلا والله، هذا لا يجوز. وهذا لا شك من أقول طمس ومن قلب الحقائق الشرعية والمعاني والأصول الدينية. ثم ذكر بعد ذلك، بعد ما ذكر الدليل على وجوب الهجرة ومضي الهجرة إلى يوم القيامة على هذه الأمة، الهجرة من إيش؟ من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ما هو العكس اللي حاصل اليوم؟ إيش العكس تماما. يقول بعد ذلك، بعد ما ذكر هذه، قال البغوي رحمه الله في هذه الآية اللي ذكرها، قال: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والبغوي وأبو محمد الحسين بن مسعود الفراء رحمه الله رحمة واسعة، إمام في التفسير وإمام في السنة يعني في العقيدة، وله يعني كلام عظيم جدا في أصول الاعتقاد في أصول أهل السنة والجماعة في كتابه شرح السنة، وذكر كثيرا من أصول أهل السنة والجماعة. وهو من وفاته سنة 516 من الهجرة في القرن السادس الهجري. ثم ذكر الدليل بعد دليل القرآن، ذكر دليلا من السنة، قال: الهجرة، قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنقطع معناها بقاء، إيش؟ بقاء الهجرة، بقاء الهجرة من البلد الذي ينتشر فيه الكفر والشرك والعياذ بالله وتكون فيه الفتنة الدينية إلى المكان الذي يسلم الإنسان فيه من إظهار دينه ومن مباشرة شرعه، شرع الله عز وجل. يقول: فلما استقر في المدينة، استقر نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة، أمره الله سبحانه وتعالى ببقية شرائع الإسلام. طبعا الصلاة فرضت وين؟ في المعراج، في مكة، أثناء الفترة المكية. يقول: أما بقية الشرائع مثل الزكاة والصيام، حقيقة الصيام، الزكاة الأصل أنها فرضت وين؟ بمكة، ودليلها قول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، كذلك قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. هذه كلها أدلة على إيش؟ وجوب الدفع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الثامن والأخير.
يا أيها المدثر،
بلده مكة. زيادة طيب. أين أنا؟ نعم. رقم الأول. أيوه نعم.
نبي أبي إقراء وأرسل بن مدثر وبلغ مكة وهاجر إلى المدينة. بعثه الله من النار يعني الشرك وإلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكفر وثيابك فطهر والرسل فاهجر ولا تمنن تستكثر.
اكتب عليها تعليق عليها تحت.
نعم.
ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. ومعنى قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد. وربك فكفر عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر اي اعمالك من الشرك. والرسل فاهجر الرسل الاصنام وهجرها تركها واهلها والبراءه منها واهلها. اخذ على هذا 10 سنين يدعو الى التوحيد. وبعد العشر عرج به الى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكه 3 سنين. وبعدها امر بالهجره الى المدينه. والهجره الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام. والهجره فريضه على هذه الامه من بلد الشرك الى بلد الاسلام وهي باقيه الى ان تقوم الساعه. والدليل قوله تعالى: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية للمسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ما دام الله مسلم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقرت المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه. ودينه باطل وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويرضاه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين من الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت.
ما عندك زيادة هنا؟
والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: انك ميت وانهم ميتون. ثم انك
في صف ولا ما في؟ نعم. نجي عليها للشرح.
والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: انك ميت وانهم ميتون. ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. والناس اذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى. وقوله تعالى: والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. وبعد البعث حاسدون ومجزيون باعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى
مكتوب عندك ومن كذب بالبعث كفر عندكم ها؟ نعم.
ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل فلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع المرسلين مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى أرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعد الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد كفر الطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز فيه العبد حده من معبود أو مشروع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعمله الصلاة وذروة تنامي الجهاد في سبيل الله والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأصل الثالث من هذه الرسالة من هذه الأصول الثلاثة تتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرها الشيخ رحمه الله. حقيقة هذا الأصل يعني قد يسأل البعض ويعترض، واعترض بعض أهل الاعتراض وبعض أهل الشغب اعترضوا في هذا الأصل على الإمام محمد رحمه الله، لأن هذه الأصول صدرها بقوله ماذا قال في أول هذه الأصول؟ اعلم رحمك الله أنه خلل المسائل أنا بالأصول أوجبها على كل مسلم ومسلمة. فقالوا هل فعلا يجب على المسلم وعلى كل مسلم وعلى كل مسلم أن يعرف ما ذكره الإمام هنا ما مضى في الأصل الأول وما مضى في الأصل الثاني؟ لا شك أنها من الأمور الواجبة على كل مسلم وعلى كل مسلم مسلمة أن يعرفها معرفة كما ذكرها. لكن هل ما ذكره في هذا الأصل عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ابن فلان وابن فلان وابن فلان وابن فلان وأنه من كذا وأنه عاش كذا وأنه مات يوم كذا وفرضت عليه الشرائع في كذا وهاجر إلى كذا وعاش كذا ومات كذا، هل هذه الأمور فعلا واجبة بحيث أنها تكون يعني حتمية الوجوب في معرفتها؟ فمن لم يعرفها فإنه مقصر في هذه الأصول الثلاثة وهي التي يسأل عنها. ذكرها أيضا أن هذه الثلاثة إيش هي التي يسأل عنها في قبره. فما الجواب؟ هل هذا الأصل الثالث يقابل في وجوب المعرفة ووجوب العلم على ما ذكره الإمام الأصل الثاني والأصل الأول؟ تذكرون الأول والثاني ولا ما تذكرونه؟ الأصل الأول ما هو؟ معرفة الله عز وجل، معرفة التوحيد ومعرفة حقه سبحانه وتعالى. والثاني معرفة دين الإسلام الأدلة الشرعية، وبدأها قطعا قضايا التوحيد، أركان الإيمان، أركان الإسلام، هذه أمور واجبة على كل مسلم. أقول هل الأصل الثالث وما ذكره فيه يقابل هذه الأصول من حيث وجوب المعرفة وحتمية المعرفة، وإلا فيكون المسلم والمؤمن مقصرا في دينه وإسلامه وإيمانه؟ أجيبه، أنا أسأل، تفضل. ما سمعت. لا أنا أقول الأشياء اللي ذكرها الإمام هنا، ها؟ بلده مكة وهاجر إلى كذا وعاش كذا ومات كذا وأرسل بكذا ونبئ بكذا، وهذه الفريضة فرضت عليه في مكة وهذه في المدينة، هذا التفصيل يعني هل يجب أن نعرفه؟ يجب. نعم يجب أن نعرفها. أيوه نسمع. أجيبه. أنتم كلكم أول مرة يقرأ الأصول الثلاثة؟ ها؟ ما قرأت قبل؟ أجيبوا على هذا، إذا ما تعرفون جاوبوا عنها، هذا معروف الجواب. أول مرة. أنا ما بيمكن، بما تعتقد أنت، أنت صدرت قولك بيمكن. نعرف شيئا عن سيرته. لا يجب. ها؟ لازم يعرف نبيه. تفضل. أخي سؤالي واضح، أنا قلت يعني هل هذه الأمور التي ذكرها هنا في هذا الفصل تقابل ما ذكره في الأصلين الأولين؟ نعم يجب. أنت تقول لا يجب. نسمع.
أصول الثلاثة يجب. بس خلها جزاك الله خير، بارك الله كرمك الله.
الحق أنه لا يجب، هذا التفصيل الذي ذكره الإمام رحمه الله لا يريد وجوبه على كل مسلم ومسلمة كما هو الأمر في الأصل الأول وفي الأصل الثاني، ولكن مراد الإمام رحمه الله الزيادة في التعريف. الواجب أو الحد والقدر الواجب هو الإيمان الجازم والاعتقاد الذي لا ريب ولا شك فيه بأنه النبي المرسل الذي أرسله الله عز وجل للناس كافة، وأن أحدا لا يسعه الخروج على طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه تجب طاعته، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه لا نبي بعده. هذا هو الحد الواجب والقدر الواجب. أما هذه الزيادات هو ذكرها رحمه الله وهو يعلم حق العلم ويعرف هذا جيدا، وقد ذكره في مصنفات كثيرة جدا أن هذا التفصيل. إذن ما هي العلة ولماذا ذكر هذه التفصيلات؟ لأنها تزيد من حب الشخص وحب المسلم والمؤمن لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان إذا أحب شخصا أحب أن يتعرف عليه وعلى أحواله الخاصة. لذلك الواحد منا مثلا الآن نحن نعرف أننا نحب الشيخ مثلا عبد العزيز بن باز، فلذلك الواحد منا إذا جلس في مجلس وتحدث فيه عن الشيخ ويعرف خصوصية من خصوصيات الشيخ، يعرف خبر خاص عن الشيخ، سارع وبادر به، لأنه معرفة الخصوصيات ومعرفة الدقائق ومعرفة التفاصيل تنم عن إيش؟ عن محبة. لذلك كل واحد يحاول أن يعرف إيش بعض خصوصي، يقول عنده كذا أولاد عنده، ونفرح بهذا ولا ما نفرح؟ لكن إذا جاء عن واحد مبتدع قالوا عنده كذا من الأولاد، لا نجد، لا يجد الإنسان في قلبه التفاتا إلى معرفة الأمور الخاصة والتفصيلية الدقيقة لمن لا يحبهم. إذن معرفة التفاصيل هي سبيل زيادة إيش؟ حب المسلم وحب المؤمن لنبيه صلى الله عليه وسلم، وحبه إيمان، وحبه واجب، بل يجب في حبه عليه الصلاة والسلام أن يحب أكثر من حبنا لأنفسنا، وأكثر من حبنا لأولادنا وأهلنا وأقاربنا وعشيرتنا وأموالنا، يجب أن نحبه عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك جميعا. لذلك الإمام هنا رحمه الله ذكر هذه النصوص. والحقيقة هذا الأصل يعني عندما شاغب بعض أهل الشغب قبحهم الله، وهذا شأنهم مع أهل السنة دائما، حاول يقلل الشأن من أهمية هذا الأصل، وأن هذا الأصل جملة وتفصيلا لا يعد من الأمور الواجبة. فالإنسان يقول إذا عرف الله عز وجل وعرف حقوقه وأداها وعرف دينه والتزم الشرع والدين فإنه إيش؟ يكفيه. نحن نقول هم ذكروا أيضا، بعضهم ذكر أنه قال معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة وليست غاية، لأنه قد يكون النبي غير محمد صلى الله عليه وسلم، فالأمر الغاية يقول هي طاعة الله عز وجل والالتزام بشرعه سبحانه وتعالى، وهذه تتحصل من الأصل الأول والأصل الثاني. نحن نقول نعم صحيح، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه وسلم والوسيلة لمعرفة الدين، لكن نقول يعني هذه الوسيلة وهذا الأصل وهو الأصل الثالث هو أعظم الأصول جميعا، لأنه لا سبيل إلى معرفة الأصل الأول ولا سبيل إلى معرفة الأصل الثاني إلا بمعرفة الأصل الثالث. فطريقك إلى الأصل الأول وطريقك إلى الأصل الثاني هو الأصل الثالث. لذلك هو من الأهمية بمكان عظيم لا شك. لا طريق لعبادة الله عز وجل إلا طريق من؟ إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. أبى الله عز وجل أن يقبل طريقا وأن يقبل طاعة وأن يقبل عبادة إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. فلا وصول ولا بلوغ للأصل الأول والثاني إلا بمعرفة الأصل. لذلك حقه التقديم. نرد على هؤلاء نقول الأصل الثالث حقه أن يجعل إيش؟ الأصل الأول. لكن ما جعله الإمام رحمه الله، ما جعل الأصل الثالث هو الأول، حتى لا يظن أو لا يظن بعض الناس أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي الغاية، وأن معرفة النبي أهم من معرفة الله عز وجل، أو أن مقام النبوة أعظم. لا، لا شك إحنا عندنا مقام الألوهية ومقام الدين هي الغاية، لذلك قدم الغايات على إيش؟ على الوسيلة. لكن هذه الوسيلة لها أهمية عظيمة جدا في سبيل معرفة هذه الغايات، وهي معرفة الله عز وجل ومعرفة دينه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لذلك التهاون في هذا الأصل ليس أمرا هينا أبدا، بل نقول لا يصل الإنسان إلى تحقيق الأصل الأول والثاني إلا عن طريق الأصل الثالث. فالأهمية واضحة. نعم، أهمية واضحة وعظيمة جدا، وهذه التفاصيل كما قلت تزيد في محبة العبد ومحبة المسلم لنبيه عليه الصلاة والسلام، والمحبة غاية عظيمة وأصل عظيم من أصول ديننا نحو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني يجب علينا أن نعرفه ونعرف اسمه. طبعا أعظم أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد، وهو يعني ما سماه الله سبحانه وتعالى به، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكذلك من أعظم أسمائه أحمد، وهو أيضا جاء ذكره في كتاب ربنا عز وجل على لسان عيسى كما ذكر الله عز وجل، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن أسمائه الحاشي، ومن أسمائه الماحي، ومن أسمائه الفرق بين الناس، ومن أسمائه المقفي الخاتم، وهو أيضا يسمى بخاتم النبيين، يسمى بنبي الملحمة ونبي الرحمة، أسماء كثيرة جدا يعني سمي وسمى نفسه وذكرها صلى الله عليه وسلم، وبعضها ذكرها ربنا عز وجل. فنعرف هذه الأسماء ونعرف الأوصاف المتعلقة بهذه الأسماء، وعلى الأخص ما هو وما يدل عليه خاتم النبيين أن الله عز وجل أرسله خاتم للأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده ولا شرع بعده ولا وحي بعده ولا تغيير لشرعه ولا سعة لأحد الخروج عن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول في نسبه أنه هو ابن عبد الله بن عبد المطلب، وعبد المطلب لقب ما هو اسم، اسم عبد المطلب شيبة، وكان العرب يسمونه بشيبة كثيرا لأنها من باب التفاؤل حتى يبلغ في عمره مبلغ الشيب، يعني يكبر يعيش إلى مرحلة مرحلة الشيخوخة. نعم، فكانوا يسمون بهذا الاسم كثيرا. فعبد المطلب اسمه الحقيقي شيبة، ما هو عبد المطلب، وهذا لقب لقبه به بعضهم، كانوا يظنونه أنه عبدا لأبي أنه كانوا يظنونه عبدا لأبيه حيث كان معهم، وهو ابن هاشم، وهاشم أيضا من قريش يقول، وقريش من العرب، بل هي من خيرة العرب ومن أعلى العرب وأوسط العرب كما ذكر ذلك النساب وأهل السير في كتبهم. والعرب جميعا من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، العرب الموجود الآن هم من ذرية أو من ذلك العصر، هم من ذرية إسماعيل. العرب قسمهم أهل التاريخ إلى قسمين، العرب العاربة والعرب المستعربة. طبعا العرب اللي هم الأصول بادوا وانتهوا أفناهم الله عز وجل، وأما العرب المستعربة فهم من ذرية إسماعيل، وبعضهم يقسمهم إلى قسمين، إلى عدنان وإلى قحطان، والبعض يرى أن قحطان ما هم من ذرية إسماعيل، والبعض والأكثر على أن حتى قحطان هم من ذرية إسماعيل. فينتهي العرب جميعا إلى في نسبهم إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر أي عاش نبينا صلى الله عليه وسلم 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 بعد النبوة، أي مارس النبوة والرسالة مدة 23 سنة. وهذه حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأصل في النبوة أنها لا تكون إلا بعد 40، إلا ما خص الله عز وجل به نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم، فإنه أوتي النبوة قبل ذلك. يقول: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وهنا يفرق العلماء بين النبوة وبين الرسالة، أو بين النبي وبين الرسول، وهذا هو موضوعنا، لكن نحن فقط نبين يعني الفرق اللغوي بين النبوة وبين الرسالة حتى نعرف لما قال نبئ ولما قال اقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ أي أتاه نبأ السماء، وهذا أول لقاء بين نبينا وبين جبريل عليه الصلاة والسلام عندما كان يتحنث في غار حراء، فقال له اقرأ، وهذا أول نزول جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا نبئ أي أنه أتاه نبأ السماء، وأن الله عز وجل نباه أي رفعه عن جميع الخلق والبشر. فالنبوة من النبأ وجاءه نبأ السماء، والنبوة من النبوة والنبو أي الارتفاع والعلو والسمو والفضل والاصطفاء والاختيار، والله عز وجل قد اصطفاه من ذلك اليوم عندما بعث له وأرسل إليه جبريل، فقد اصطفاه ورفعه واختاره سبحانه وتعالى عن غيره من الخلق والبشر. فأول ما نزل عليه جبريل بصورة اقرأ، ثم بعد أن مكث يسيرا، وهذه الفترة يعني كانت يسيرة جدا، ورجع إلى بيته خائفا يقول دثروني وزملوني ولحفوني. المدثر معناه الملتحف، من يعني عظم شأن ما لقيه وما شعر به من اتصال جبريل عليه الصلاة والسلام بنبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله عز وجل له: يا أيها المدثر قم فأنذر. ويقول هنا كانت الرسالة. والحقيقة هذا التفريق بين النبوة وبين الرسالة مبعثها وأصلها هو ما اشتهر على ألسنة كثير من أهل العلم، وذكره العلماء كثيرا، يذكرون أن النبي هو الذي يوحى أو يوحى الله عز وجل إليه ولا يؤمر بالتبليغ، وإذا أمر بالتبليغ فإنه يكون رسولا. فالرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، كقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، أمر بالتبليغ. وأما النبي يقولون فهو الذي يوحى إليه أو يوحى الله عز وجل إليه ولا يأمره بالتبليغ، غير مأمور بأن يبلغ. الحقيقة هذا أساس هذه الكلمة، وهذه الكلمة قطعا شيخ الإسلام رحمه الله له ملاحظات عليها وله انتقادات واستدراك على هذا الكلام، لأن هذا القول يعني وإن كان شائعا بين أهل العلم، ونقرأ هذا كثير في كتب أهل العلم قديما وحديثا، وهو أمر مؤسف حقيقة. يعني كون الإنسان يعتقد أنه النبي الله عز وجل يرسل له جبريل ويأتيه نبأ السماء ويأتيه خبر السماء، ثم يؤتيه الله عز وجل وحيا وعلما عظيما، ثم لا يؤمر بالتبليغ، يعني لا يبلغ ويكتم هذا العلم لنفسه ثم يموت ثم يدفن ويدفن معه ذلك العلم. إذن إيش العلة؟ ما هي الحكمة من النبوة؟ ليش اصطفاه الله عز وجل؟ ليش أرسل له جبريل؟ ليش أعطاه العلم حتى ما يبلغ؟ لذلك يعني نصوص كثيرة جدا تدل على أن الأنبياء يبلغون بل مأمورون. عندنا نحن نعتقد أن العالم إذا كتم علما عقبه الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الأمر ما هو سهل، فكتم العلم ليس أمرا هينا، إذا كان محرما وحرمه الله عز وجل على العلماء فمن باب أولى التحريم على من؟ على الأنبياء لا شك، فآتاهم الله عز وجل علما عظيما. لكن أقول هذا التفريق لما شاع من أهل العلم، وقطع على الملاحظات عليها كثيرة جدا، بل يجب الاعتقاد الجازم بأن الأنبياء يبلغون والرسل أيضا يبلغ، وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. فالرسول مرسل والنبي مرسل، والإرسال والرسالة والرسول لا تقال هذه الكلمات ولا مدلول لها إلا إذا حمل رسالة من الله عز وجل المرسل إلى المرسلين إليه، يعني بلغ. لا تكون الرسالة إلا بمعنى إلا بمعنى حمل الرسالة وأداء الرسالة. فأنت رسولك من ترسله برسالة أو بأمر أو بفعل أو بقضاء حاجة إلى قوم أو إلى شخص آخر، فإذا أداها كان هو الرسول، وإلا فليس برسول. ما تصح الرسالة إلا بأداء الرسالة والأمانة والدعوة والتبليغ. وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. فالله عز وجل أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل. وأقول ما هو يعني لا نريد أن نطيل في هذا، لكن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا فرق بين النبي والرسول في مسألة التبليغ وأداء الرسالة، فالكل يبلغ، بل يجب عليه التبليغ ويجب عليه أن يؤدي رسالة الله عز وجل، ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن الأنبياء جميعا بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده، جميع الأنبياء وجميع المرسلين. نعم، سواء من استجاب الناس له أو من لم يستجب له الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن الأنبياء يأتون يوم القيامة، يأتي النبي ومعه الرهط. من الرهط؟ الأتباع. كيف تبعوه إلا إذا كان قد إيش؟ قد بلغهم. نعم، فالأنبياء يبلغون، بل يجب عليهم التبليغ، ولا يختلفون في ذلك عمن عن المرسلين أبدا، الكل يبلغ. ثم قال: وبلده مكة. وفي الزيادة: وهاجر إلى المدينة. هذه الزيادات احنا مرت معنا يعني الحقيقة سقط كثير أو تغيير كثير، مع أن الرسالة كلها عبارة عن إيش؟ عن وريقات. وأيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفاته في القرن الثالث عشر الهجري 1206. إذا كان في مثل هذا القرن ووريقات قليلة جدا وإلى أن وصلتنا الآن وفي تغييرات كثيرة جدا، فما بالك بإيش بالرسائل القديمة عندما كانت الوسائل أقل، وبعدين الرسائل إيش العظيمة. لذلك ما نستغرب إذا وجدنا دسيسة ووجدنا زيادة ووجدنا حذف ووجدنا صف في كتب إيش؟ في كتب المتقدمين. هذه ما لها إلا 200-250-300 سنة، وشفتم الآن إيش التغيير والصق والحذف والزيادات والنقص التي فيها، وهي عبارة عن وريقات قليلة جدا. لذلك يعني الرسائل العلمية بحاجة إلى إيش؟ بحاجة إلى خدمة وبحاجة إلى تحقيق حقيقة. يقول: بلده مكة، وهذه كانت أحب البلاد إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك من تمام محبة نبينا عليه الصلاة والسلام حب إيش؟ حب مكة. الإنسان إذا حب إنسان حب إيش؟ حب ما يحبه ذلك الإنسان. محبوبات المحبوب يجب أن إيش؟ أن تحب، وما يكرهه المحبوب يجب أن إيش؟ هذا من تمام الحب. فمن أحب أحدا أحب بلده وأحب ما يحبه وأحب ما يحب أكله وشربه أيضا، وأحب لباسه وأحب هيئته وأحب طاعته. نعم، هذه من مكملات المحبة. ثم هاجر إلى المدينة، والهجرة كانت بأمر الله عز وجل وليست باختياره كما هو اعتقاد كثير من الناس. ثم بعثه الله عز وجل، والمقصد من النبوة والرسالة هي بعثته بالإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وهذه دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر الدليل على ذلك في قوله: يا أيها المدثر، مرت معنا، وقول الله عز وجل: وربك فكبر، أي تعظيم الله عز وجل بالتوحيد، لأن الناس كانوا يعظمون غير الله عز وجل. التعظيم الواجب لله سبحانه وتعالى في مكة وما حولها، فالله عز وجل قال: وربك فكبر، أي لا تجعل شيئا في التعظيم والتكبير مساويا لمن لله عز وجل. ذلك الله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، لا إله إلا هو، وهذا هو الأمر بالتوحيد. وربك فكبر، أي عظمه ووحده في ذلك التعظيم وذلك التكبير، وهذا توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وثيابك فطهر، أي الأعمال. ما المراد فقط الثياب الحسية؟ مرادة هذه لا شك هذه تدخل، لكن العموم هنا عموم تطهير الأعمال من الشرك ومن الوثنيات ومن عبادة غير الله عز وجل، لأن العمل يسمى ثيابا ويسمى لباسا في شرع الله عز وجل، كما قال عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى ذلك خير، العمل الاتقاء من الله عز وجل. ثم أمره الله عز وجل بالرجز فهجر، وهي هجر الأصنام وهجر أهلها وهجر أماكنها ومواطنها. لذلك ترك وغادر الناس وهاجر مكة لأجل هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ومعنى قم فأنذر أن ينذروا عن الشرك ويدعوا إلى التوحيد، يعظمهم التوحيد كما ذكرنا. والرجل الأصنام فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وأهلها وتبرأ منها اقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أخذ على هذا دعوة إلى التوحيد فترة هذه السنوات العشر التي ذكرها يدعو إلى التوحيد. ثم بعد يعني ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والضيق والأذى العظيم أكرمه الله عز وجل بكرامة عظيمة وهي العروج والمعراج إلى السماء، فعرج الله عز وجل به إلى السماوات العلى. والمعراج يعني قصتها معروفة ونعتقدها ونؤمن بها إيمانا جازما. وصحبه في هذا المعراج من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى جبريل عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى المقام الأخير، ثم عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا في السماء الأولى كما يذكر أهل السير التقى بآدم، وفي السماء الثانية التقى بيحيى وعيسى عليه الصلاة والسلام، وفي الثالثة التقى بيوسف صلى الله عليه وسلم، وفي الرابعة بإدريس، وفي الخامسة بهارون، السادسة بموسى عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور يعني لا نظن ولا نعتقد أنها قد تكون من باب التفضيل، ولكن نحن نعتقد لا شك المفاضلة بين الأنبياء وبين الرسل هذا أمر وارد، ولكن أقول يعني هذه المقامات قد تكون يعني يحيى مثلا ما هو أفضل من آدم، مستحيل مع آدم في السماء الأولى ويحيى في السماء إيش؟ السماء الثانية. وكذلك إدريس ما هو أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام لا شك، ونجزم يعني نؤمن بهذا إيمان جازم، ولكن نقول التفضيل موجود وأصل التفضيل موجود، لكن وجود الأنبياء بهذا الترتيب ليس دليلا على التفضيل في هذا الترتيب أبدا، لكن التفضيل يعرف بآيات أخرى وبنصوص أخرى. ثم في السماء السابعة التقى بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدد الملائكة العظيم الذي يدخلونه في كل يوم ولا يعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة، هذا دليل على عظم إيش جند الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ثم توقف جبريل وعرج بنبينا صلى الله عليه وسلم واعتلى إلى سدرة المنتهى، وهناك طبعا كان من الله عز وجل كلمه كفاحا كلمه مباشرة وفرض عليه الصلاة في ذلك المقام العظيم، وهذا بيان لعظم منزلة إيش منزلة الصلاة. ونعرف أن الصلاة فرضت كم 50 صلاة، ثم في نزوله نزل بها عليه الصلاة والسلام، ولكن راجعه من كان يراجعه موسى صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني موسى له فضل في هذا لا شك عظيم، إنه قال أنا جربت الناس وكذا ارجع إلى ربك تسأله إيش أسأله التخفيف. وفعلا الإنسان يتخيل الآن لو كانت علينا 50 صلاة في اليوم كان الأمر إيش في مشقة ولا ما فيه، لا شك فيها مشقة. ففي آخر المطاف جعلها الله عز وجل 50 في الأجر، تكريم من الله عز وجل وتكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك ثم وبعدها أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، أي الهجرة ومفارقة الشرك، وهذه العلة منها أن الأذى كثر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، وإذا قريش اشتد لذلك أمره الله عز وجل بالهجرة. والغاية من الهجرة تعليم الناس مفارقة مواطن الشرك وأهل الشرك تحقيقا للولاء والبراء في دين الله عز وجل. وأحب البلاد إليه مكة، عشيرته في مكة، أهله في مكة، حبه لمكة، قلبه في مكة، معلق متعلق بمكة. قال اهجر، تعليم لمن؟ الله عز وجل لا يخاف على نبيه من الفتنة. يعني هل يضر نبينا قربه من المشركين والشرك؟ لا، إيمانه بلغ أعلى درجة اليقين لا شك. لكن تعليم لمن؟ تعليم للأمة بهجر مواطن الشرك ومواطن الفتنة ومواطن الإيذاء إذا كان بسبب دين الله عز وجل. ففارق الأهل وفارق الوطن إلى حيث مكنه الله عز وجل وأظهر دينه وأعلى أمره سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لذلك يقول الإمام هنا يشير إلى هذه، يقول والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والهجرة قطعا يعني أيضا قصتها معروفة والعبر فيها كثيرة، ليس هذا موضعها، لكن هاجر ومعه أبو بكر الصديق ومكث قبل الهجرة 3 أيام بلياليها في غار في جبل ثور، وكانوا يبحثون عنه كثيرا، ولكن كما يعني حتى أنهم وصلوا إلى فوة وإلى رأس الغار، حتى يقول أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدميه ولا نعليه لا يشت أبصرنا. فقال له لا تحسن يا أبا بكر، ما ظنك بإذن الله؟ فهذه مكرمة عظيمة جدا ومنقبة لمن؟ لأبي بكر، خلاف ما تظنه الرافضة الشيعة قبحهم الله. فهم جعلوا هذه المنقبة وهي هجرة أبي بكر مع نبينا، جعلوها من إيش؟ من المثالب ومن المطاعن في دين أبي بكر ودليل كفره ونفاقه. الهجرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم نحن نعدها منقبة لأبي بكر، والرافضة تعدها من المثالب ومن الأدلة على نفاق أبي بكر وعلى كفر أبي بكر قبحهم الله وقبح مذاهبهم. الشاهد الهجرة باقية، والهجرة كما ذكرت هنا قطعا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أنه كثير من الصحابة هاجروا إلى الحبشة ومكثوا، وبعضهم رجع وبعضهم مكث، حتى هاجر النبي إلى المدينة فرجعوا من الحبشة إلى المدينة إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلة والغاية والحكمة من الهجرة هو حفظ وصيانة الدين والعقيدة. تخاف على دينك، تخاف على دينك وتصون دينك وتصون عقيدتك، فتهجر الموضع الذي يكثر فيه الفتنة وقد تفتتن في دين الله عز وجل، فتهجر هذا المكان إلى حيث عافاك الله عز وجل وإلى المكان الذي عافاه الله عز وجل من ذلك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول السعيد من جنب الفتنة، وأعظم الفتنة ما كان يتعلق بدين الإنسان وعقيدته. هنا نقارن بين هذه الحقيقة وبين ما يفعله الناس في هذا الزمن. اليوم الناس يعني تنظر بلهفة عظيمة إلى حلول هذه العطلة الصيفية التي نحن على أبوابها، ولعل بعضكم دخل بها وولجها، يعني يتلهفون إلى مجيء هذه العطلة ليسافر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر وبلد الشرك وبلد الأوثان. شوف كيف انقلبت، سبحان الله، المفاهيم انقلبت. ليش تهاجر يا عبد الله؟ ليش تسافر؟ وهو يدفع الأموال، يدفع الأموال ها، ويظل سنة كاملة يجمع المال لأجل هذه الهجرة. لماذا تهاجر؟ إلى أين تهاجر؟ قال إلى بلد الكفر وإلى بلد الشرك. لماذا؟ قال للسياحة. سبحانك ربي، يسافر لأجل إيش؟ وأين مكان السياحة؟ مكان الفتنة، يختلط بالكفار، يرى الشرك، يخالط الشرك والمشركين، ويشاركهم في بلادهم وطعامهم ومواطنهم وأماكنهم، كل ذلك باسم السياحة. وهذا لا شك أقول انقلاب يعني وقلب للمفاهيم للحكم الشرعية في دين الله عز وجل. معروف السفر لبلاد المشركين لها شروط، أن يكون صاحب عقيدة ولا يخاف على عقيدته وأن يظهر دينه وأن يكون في سبب. إما مرض وإلا تجارة وإلا كذا وإلا دراسة، أما بلا سبب مجرد السياحة فلا والله هذا لا يجوز، وهذا لا شك من أقول طمس ومن قلب الحقائق الشرعية والمعاني والأصول الدينية. ثم ذكر بعد ذلك بعد ما ذكر الدليل على وجوب الهجرة ومضي الهجرة إلى يوم القيامة على هذه الأمة، الهجرة من إيش؟ من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ما هو العكس اللي حاصل اليوم إيش؟ العكس تماما. يقول بعد ذلك بعد ما ذكر هذه، قال البغوي رحمه الله في هذه الآية اللي ذكرها، قال سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والبغوي وأبو محمد الحسين بن مسعود الفراء رحمه الله رحمة واسعة، إمام في التفسير وإمام في السنة يعني في العقيدة، وله يعني كلام عظيم جدا في أصول الاعتقاد في أصول أهل السنة والجماعة في كتابه شرح السنة، وذكر كثيرا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو من وفاته سنة 516 من الهجرة في القرن السادس الهجري. ثم ذكر الدليل بعد دليل القرآن، ذكر دليلا من السنة، قال الهجرة، قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع معناها بقاء إيش؟ بقاء الهجرة، بقاء الهجرة من البلد الذي ينتشر فيه الكفر والشرك والعياذ بالله وتكون فيه الفتنة الدينية إلى المكان الذي يسلم الإنسان فيه من إظهار دينه ومن مباشرة شرعه شرع الله عز وجل. يقول فلما استقر في المدينة، استقر نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة، أمره الله سبحانه وتعالى ببقية شرائع الإسلام. طبعا الصلاة فرضت وين؟ في المعراج في مكة أثناء الفترة المكية. يقول أما بقية الشرائع مثل الزكاة والصيام، حقيقة الصيام الزكاة الأصل أنها فرضت وين؟ بمكة، ودليلها قول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وكذلك قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، هذه كلها أدلة على إيش؟ وجوب الدفع